بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: فصل. يتحدث في هذا الفصل النوع الثالث من أنواع الشركات، وهي شركة الوجوه. لذلك قال الثالث، أي النوع الثالث من أنواع الشركات التي من أنواع من نوعي عموم الشركة، وهي المتفرعة عن شركة العقود. وتعريف شركة الوجوه كما ذكر المصنف: أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما فما ربحاه فبينهما. هذا تعريف شركة الوجوه. ومعنى ذلك أن يشتريا في ذمتيهما، أي يشترط أن يذهب اثنان فصاعدا إلى شخص وليس معهما مال، وإنما يشتريا منه، لا يقترضا، إنه يعتبر قرض، وإنما شراء، شراء أمور عينية مثل مكيفات، ثلاجات، أو عقارات ونحو ذلك. لذلك قال أن يشتريا في ذمتيهما، يعني ما عندهم مال، وإنما في الذمة، يعني يشترون هذه الأمور دينا عليهم. أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما، ومعنى بجاههما أي بثقتهما ومعرفتهما عند ذلك الرجل الذي ذهبا إليه واشتريا منه ذلك، وليس عن مال. لذلك قال بجاههما، للمأخوذ من الوجه. ولذا سميت شركة الوجوه، لأنها مأخوذة من الوجه، ومن الوجه يؤخذ منه الجاه، ويأخذ منه مثل الجمال، ويأخذ منه معرفة الرجل وهكذا. فمعرفة الوجوه أي الوجه، ومن الوجه الجاه، يعني المكانة والمنزلة والمعرفة والثقة وهكذا. فيعطي التاجر ذلك الرجلين الاثنين ما طلبا من شراء أمور عينية. لكن لو ذهب شخص واحد واشترى منه في الذمة ما تعتبر شركة، يشرك كما سبق اثنان فصاعدا. فما ربح فبينهما، يعني ما ترتب على هذه الشركة فالربح يكون بينهما، سواء مناصفة أو غير مناصفة، يعني أن الربح يكون لكلا الاثنين اللذين أتيا إلى البائع أو التاجر فاشتريا منه ما أرادا من سلع ليتاجرا بهما. ثم هذا الشراء سداده في الذمة بعد سنة، بعد ستة أشهر، على ما يتفقان عليه. مثال ذلك: لو ذهب اثنان إلى معرض السيارات وقالا نريد أن نشتري خمس سيارات لنتاجر فيها، ونحن ليس عندنا مال، لكن كما تعلم نحن ثقة عند الناس، ولا نكذب ولا نماطل في الدفع، فنشتري منك هذه السيارة وبعد سنة نعطيك قيمتها. ثم يأخذان الاثنان خمس السيارات هذه ويبيعان ويشتريان فيها. هذه هي شركة الوجوه. فلو كان المال من أحدهما والآخر يعمل تكون شركة مضاربة، ولو كان المال من الاثنين وهما يعملان تكون شركة عنان كما سبق لكم. واضح؟ فشركة الوجوه ليس فيها رأس مال، وإنما شراء في الذمة. ثم لما بين التعريف شركة الوجوه، بين رحمه الله ما هو صفة كل واحد منهما في السلع التي اشتريت في الذمة. قال: وكل واحد منهما وكيل صاحبه، يعني يتصرف عن الآخر في البيع والشراء كأنه وكيل، جزء في نصيبه وفي نصيب الآخر بالوكالة كأنه وكيل وكله. وكل نعم وكل واحد منهما يضمن يكفل وكفيل عنه في الثمن، يعني كل واحد من الطرفين كفيل أي ضامن عن الآخر في الثمن. بمعنى لو أن التاجر أتى إلى واحد منهم وقال أنتما اشتريتما مني 5 سيارات ب500,000 أعطني إياها، لو طالب من هذا الشخص صحيح المطالبة صحيح، فما يقال فما نقول لا بد من التاجر أن يطالب الاثنين، يكفي طالب واحد. لماذا؟ لأن كل واحد منهم وكيل على الآخر وكفيل يعني ضامن على الآخر. وكذلك التاجر له أن يطالب بالمبلغ أو يؤخر المبلغ من أي واحد منهما، ثم بعد ذلك بين كيف يكون تقسيم الشركة من ناحية الملك أحدهما للسيارات ومن ناحية الربح ومن ناحية الخسارة. قال والملك بينهما على ما شرطاه، يعني مثلا لو اشتريا 5 سيارات لما ذهب التاجر قال له نريد 5 سيارات، لما أخذ 5 سيارات قال أحدهما الآخر لي 4 سيارات ولك سيارة، هذا صحيح والملك بينهما على ما شرط، اشترطا هذه الـ4 سيارات وهذا السيارة. طيب الآن هذا الملك لو حصلت خسارة، لو حصلت خسارة على قدر ملكيهما، فهذا له 4 سيارات وهذا له سيارة واحدة، فالخسارة نحسب لهذاك الخمس عليه ونحسب على هذا من الخسارة 4 أخماس. فمثلا لو كانت الخسارة 50,000 ريال نضع لصاحب السيارة الواحدة 10,000 ريال ونضع 40,000 ريال على صاحب الـ4 سيارات، واضح؟ لذلك قال والوضيعة على قدر ملكيهما سواء بالنسبة أو بالأسهم. ثم بعد ذلك قال والربح على ما شرطاه، يعني على ما اتفق عليه، يعني لو قال أحدهما للآخر لك 3 سيارات ولي لك 3 سيارات ولي سيارتان لكن لي أنا 80% من الربح ولك 20% من الربح، يصح حتى ولو كانت النسبة، حتى ولو كان الملك بينهما متفاوتا. مثلا لو اشتريا 10 سيارات واحد له سيارة والآخر له الباقي 9 سيارات ثم اتفقا على أن الذي له سيارة واحدة له ربح 60%، يصح. فإذا قل لماذا فيه ظلم، نقول لا، هما أعرفا بحالهما، فقد يكون صاحب السيارة هو الذي يعمل أكثر والآخر مشغول عن هذا العمل، لذلك والربح على ما شرطاه والملك كذلك على ما شرطاه، لكن الوضيعة للخسارة على قدر الملك. واضح لكم؟ مثل شركة المضاربة، الخسارة على المالك وهو صاحب رأس المال وهو المضارب العامل. واضح لكم؟ ويكون مصنف بهذا رحمه الله قد ختم شركة الوجوه. والله أعلم، صلى الله وسلم بمحمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول لو كان أحد الشريكين بالمال والآخر بالوجه، كان يكون الأول منهم مع سيارتين عنده سيارتان يقول أخر خذ مثلا سيارات، فهمت السؤال. المهم الشركة للوجوه ما فيه رأس مال في الذمة، خطة متناقضة، سؤال متناقض. يقول ما الفرق بين النسبة والسهم؟ كلاهما صحيح لإخراج الناتج. مثلا لك تقول لك 50% من الربح ولي 50% من الربح، أو تقول إذا خرج رأس المال نقسمه على 10 أسهم، لك 6 أسهم ولي 4 أسهم. لو خرج الناتج لو مثلا الربح 6 ملايين، تقسيم 6 لك 1 مليون. وهذا لو كان له مثلا سهمان 2 نقول لك 3 ملايين. يعني كلها طرق حسابية الناتج فيها واحد. أو إذا كان بالأبضاع مثل لك ربع ولي 3/4، كلها طرق حسابية سليمة وصحيحة. يقول هل يجوز المرأة مناقشة الرجال ومحاورتهم كتابيا عن طريق الانترنت؟ الشيطان له وسائل عديدة وخطوات كثيرة، لذلك الله قال يا الذين آمنوا لا تتبع خطوات الشيطان. وقد يدخل بينهما الشيطان اليوم في نقاش علمي وغدا في نقاش شيطاني. وليس الضرر في الفساد الخلقي فقط، وإنما قد يكون أحدهما يطرح على الآخر شبهة فتؤثر على قلبه، فيكون أحد الطرفين ليس من معتقد أهل السنة والجماعة أو ليس بمسلم وهكذا. أو يتناقش مع رجل رافضي، مرأة تناقش فيغير معتقدها، وحصل هذا تغير معتقد رجال ونساء بسبب ما يحصل من محاورات من شخص مجهول يظهر الصلاح ثم يتبين ضد ذلك، أو يعرف بالدعوة إلى غير النهج الصحيح ويكون أسلوبه قويا ونحو ذلك فيؤثر على الآخر. والمرأة ضعيفة، هذا من جانب من المعتقد. أما الجانب الأخلاقي فيه فساد كثير يحصل، حتى ولو والشخص لا يزكي نفسه. فيوسف عليه السلام قال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ومن قال أنه خير من يوسف فقد كذب. والله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تفعلوا، لا، كل وسيلة تؤدي إلى الزنا هذا قربان له فتبعد. وإذا كان الله عز وجل نهى المرأة عن الخروج من بيتها إلا لحاجة، فكيف تحاول الرجال بالكتاب ويكتبون لها؟ هذا لا شك من الخيانة لزوجها تفعل هذا إذا كان له رجل. وإذا كانت المرأة غير متزوجة خيانة لمن سيكون لها من زوج، فيأخذها على أنها لا تعرف أحدا من الرجال، فإذا بها يتفاجأ أو تخفي عنه أنها تحاول تتحدث وهكذا، ثم يحصل بينهم ميعاد متى تأتي وناقشك، أنا أتي كذا، لا، ثم يذكر العذار أنا حصل لي كذا وتأخرت، فيدخل بينهم الشيطان. الله عز وجل يقول أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، كف القرآن. الله يقول هذا، الله يقول قد جاءكم من الله نور. فإذا رأت المرأة أن تتزود من التقوى والصلاح والإيمان، أو الرجل عند القرآن يقرأ كثيرا منه، كتب التفسير، الحديث، كتب أهل العلم، هنا الصحيح. أما الشخص يدخل في ثلمة، يدخل في بيته للمرأة والشاب ثلمة مظلمة إلى سرداب تائه طويل عظيم، هذا من خطأ، خطأ في حق الوالدين بالنسبة للشباب أو الفتيات، وخطأ في حق الزوج إذا كانت المرأة. فالشخص يحفظ دينه، ومثل ما قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا، ما قال خطوة الشيطان، لا، خطوات، يمني اليوم تكون داعية أنت وهي، أنت والمرأة، غدا تفسقا مع بعضهما، والقلب ما تملك لا أنت ولا المرأة. ابن مسعود رضي الله عنه يقول تأمنني على بيت مال المسلمين ولا آمن نفسي على بيت فيه جارية سوداء. هذا هو مسعود وصحابي. وشخص يقول لا أنا منزه، لا، أمر في خير أمر، ويزكي نفسه ولا قفار تزكوا أنفسكم، ثم يقع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الهدي هدي محمد، والدين بحمد الله انتشر قبل أن يأتي الانترنت. وخرج رجال صالحون ونساء صالحات بدون انترنت. ما الشخص يلبس عليه الشخص الشيطان لا يحذر الشيطان كل باب يأتيه يغلقه. ومن عظم الأبواب والشرور والتغير الذي حدث فكريا في المجتمعات وهكذا وأخلاقيا من أعظمها الوسائل الحديثة للأسف. وأنا ما أعرف أحد كان منحرفا ثم تدين عن طريق الإنترنت، هو وسيلة لكن شرها أكثر. والذي عنده نهمة في العبادة يدعو غير المسلمين للإسلام، ما يذهب يتصيد الفتيات والفتاة تبحث عن الرجل بشبهة وشهوة الدعوة. لا، الدين ما يتخذ سلم، سلم للشهوات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من الفتن. وكم من شاب انحرف بسببه للأسف.